بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
لا
صلى الله عليه وآله وسلم.
سمنا
رب يسر وعني يا كريم.
اللهم يسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ في قراءة الأبيات على طول. الأبيات
تفضل.
الحمد لله العلي الأرفاق وجامع الأشياء والمفرق.
الحمد لله
ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم.
نعم بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية، وهي منظومة مختصرة ميسرة جمعها رحمه الله كما ذكر من كتب أهل العلم، لكنه أبدع في اختيار الألفاظ وفي انتقائها رحمه الله، وفي رصفها وفي صياغة قواعدها في هذا النظم. فهذا النظم كسائر كتبه رحمه الله كتب الله له القبول بين أهل العلم وطلاب العلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته في المنازل العلى من الجنة منه وكرمه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا بمنه وكرمه، آمين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، جمع المصنف رحمه الله بين البسملة وكذلك قول الحمد لله في بداية النظم، وهذا كما اشتهر عند أهل العلم أنه اقتداء بالكتاب العزيز، والجمع بين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله. والحمد لله يعني حمد الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك سمى، كما أن كتاب الله سبحانه وتعالى افتتحه الصحابة رضي الله عنهم بالبسملة، وجعلوا البسملة مفتتح القرآن، وإن كانت هي ليست آية على الصحيح من القرآن إلا في سورة النمل، فإنها بعض آية إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما هي آية للفصل بين السور، وكما ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عباس عند أحمد والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. وثبت في الحديث الصحيح أنه عند الأربعة من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية بدون البسملة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام مرة أغفى إغفاء ثم رفع رأسه ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، فنزل عليه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فدل على أنها تنزل للفصل كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو المختار فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا يقدر بحسب ما يقتضيه المقام، فإذا كان الإنسان يريد أن يأكل طعاما تقدر بسم الله آكل، يريد أن يشرب بسم الله أشرب، فيقدر بذلك فعلا مؤخرا مناسبا للمقام. والجار والمجرور في موضع نصب لذلك الفعل، فقوله بسم الله يعني لا نقول أبتدأ، لأنه إذا قلنا بسم الله أبتدأ فيكون لفظا عاما لا ندري بما يبتدئ المصنف، أو ما لا ندري بما يبتدئ من بسمل، لكن نقول بسم الله في مثل التصنيف أصنف، بسم الله أؤلف، بسم الله الرحمن لفظ الجلالة هو أعرف المعارف وهو مضاف، والرحمن صفتان للفظ الجلالة، والرحمن هي الرحمة العامة، والرحيم هي الرحمة الخاصة. قال الحمد لله، ونعلم أن الابتداء بسم الله الرحمن الرحيم يكون في الكتب، في الكتب العامة، في الكتب العامة، بمعنى أنه يشرع أن يبتدئ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك يقول الحمد لله رب العالمين اقتداء بالكتاب العزيز. فكذلك أيضا تنزل الرسائل هذه والمختصرة والمطولة هذه المنزلة تبركا بهذا الذكر وهذا الابتداء. أما إذا كانت رسائل خاصة، رسائل مثل تكتب لصاحبك لصديقك ترسل رسالة خاصة، فهذه يقتصر على بسم الله الرحمن الرحيم من فلان إلى فلان، كما كتب عليه الصلاة والسلام الكتاب بينه وبين قريش، فلما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في الكتاب الذي هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا كما تقدم في الرسائل الخاصة، بخلاف الكتب العامة والرسائل العامة فإنه يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بعد ذلك. ثم أيضا كذلك مما يكون في هذا المقام الإفراد الحمد وحده، إفراد الحمد وحده، وهذا يكون في الخطب، في الخطب كخطبة العيد والاستسقاء وخطبة والكسوف والجمعة، فهذا يبدأ فيها بالحمد لله، وهذا هو المختار في هذه المسألة. فعلى هذا توزع الابتداء هذا الثناء ثلاثا، فإذا كان الابتداء بتصنيف وتأليف عام كالكتب والرسائل العامة فهذا يبتدأ ويجمع بين البسملة والحمدلة وقول الحمد لله، وإن كانت رسائل خاصة فإنه يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا ثبت عن جمع من الصحابة، وكما تقدم في ابتداء عليه الصلاة والسلام فيما كاتبه قريش، وكذلك لما كتب إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم في حديث أبي سفيان صخر بن حرب الذي رواه عنه ابن عباس قال من محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم وإلا فإن عليك إثم الأريسيين. وإذا كان كما تقدم خطب فإنه يكون بالثناء بالحمد على الصحيح. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله سبحانه، الإخبار عن جزاك الله خير عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه، ما حبه وتعظيمه، هذا هو الإخبار. لا نقول الحمد هو الثناء، نقول الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه، ولا نقول هو الثناء، الثناء هو تكرار الحمد. ولهذا يقول الله عز وجل حديث القدسي إذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. الحديث الحمد لله سبحانه وتعالى، الحمد لله وحده سبحانه وتعالى وإخلاصه له، العلي وهو سبحانه وتعالى العلي العظيم كما وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده، وقول تعالى يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وصفة العلو له تواترت بها الأدلة تواترا عظيما في كتاب العزيز، في الكتاب العزيز وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأجمع العلماء على هذا إجماعا مقطوعا به. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله فيه أكثر من 3000 دليل. العلي الأرفقي الأرفق، هذا من حسن ابتداء المصنف رحمه الله، ويعني الابتداء هنا فيه براعة استهلال، فيه براعة استهلال كما يقول البلاغيون، فيه براعة استهلال في قوله العلي الأرفقي، وذلك أن هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم قواعد فقهية تصاغ في جمع الأحكام أو المسائل، وكلها مصالح وكلها حكم، وأيضا هذه القواعد مبنية على الرفق بالعباد لأنها مأخوذة من الأدلة. ولهذا قل لا واجب مع العجز، لا حرام مع الضرورة، لا ضرر ولا ضرار، الضرورة تقدر بقدرها، وما أشبه ذلك من القواعد التي فيها رفق بالعباد وإحسان به، فلهذا قال الأرفقي، وهو سبحانه وتعالى يرفق بعباده. ومن رفقه سبحانه وتعالى أنه خلق الكون ما أراد سبحانه وتعالى، ومنه ما خلقه في أيام، وإلا لو شاء سبحانه وتعالى لخلقه في طرفة عين وأقل من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون. والرفيق من أسمائه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، في الصحيحين من يحرم من رفق يحرم الخير كله. وكذلك أيضا في الحديث الصحيح، أيضا حديث عائشة رضي الله عنها، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. هذه وهذه رواية عند الإمام أحمد بإسناد لا بأس به، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خيري الدنيا والآخرة. قال وجامع الأشياء والمفرقين، وهو سبحانه وتعالى جمع بين أشياء وفرق بين أشياء، وهنالك وهذا في خلقه وفي أمره سبحانه وتعالى، فلهذا نجمع بين المتماثلات ونفرق بين المختلفات، فينظر طالب العلم في الوجوه والنظائر المتشابهة فيجمعها ويصوغها في قاعدة واحدة، وينظر الأشياء المتفرقة فلا يضمها إلى بعض بحسب المناسبات وبحسب المعاني، فيلحق النظير بنظيره، وما كان مخالفا فإنه يجعل لنظيره الثاني. وربما يخرج بعض المسائل من أصل أو قاعدة لدليل خاص اقتضى ذلك، وهذا مبسوط في كلام أهل العلم. قال ذي النعم، أي صاحب النعم، والنعم نوعان، نعم دينية ونعم دنيوية، وأعظم النعم هي النعم الدينية، وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه وإن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والنعمة الثانية النعمة الدنيوية، وهو ما ينعم الله سبحانه وتعالى على عباده من الأرزاق التي خلقها لهم وهيأها لهم، وما يمن عليهم سبحانه وتعالى بما يتمتعون به في حياتهم بأولادهم وأموالهم وأهليهم، فهذه من النعم الدنيوية، ولا تطيب النعم الدنيوية إلا بالنعم الدينية. وإذا كان الإنسان في نعمة الدينية فلا يبالي مهما فاته من النعم الدنيوية، لا يبالي، فالنعم الحقيقية والنعم التي يغبط العبد عليها حقيقة هي النعمة الدينية، ويعلم أنه لو فاته شيء من النعم الدنيوية أو أصابه شيء من المصائب فإنه يرفع به ما درجة ترفع بها درجته ومنزلته، والله عز وجل قد يبتليه إكراما له سبحانه وتعالى. ولكن المصيبة في الدين مصيبة عظيمة تكون خسارة في الدين والدنيا والآخرة، عياذا بالله من ذلك. ذي النعم الواسعة، ولهذا في حديث أنس عند ابن ماجه بإسناد لا بأس به أنه عليه الصلاة والسلام قال ما أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى خيرا من الذي أخذ. الله أكبر، وكلها من الله سبحانه وتعالى. فالمعنى أنه حينما ينعم الله سبحانه وتعالى العبد بنعمة دنيوية فيقول الحمد لله كان الذي أعطى وهو الحمد خيرا من الذي أخذ وهو النعمة الدنيوية التي أعطاه إياه سبحانه وتعالى. لكن هذه النعمة الدينية التي اعترف العبد بها وحمد الله عليها سبحانه وتعالى وأثنى عليه وشكره هي من عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فالله عز وجل ينعم على العبد النعمة الدينية ثم بعد ذلك ثم بعد من عليه بأن يشكره ويذكره ويكون ذكره له خيرا من هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذي النعم الواسعة الواسعة التي لا حد لها. وأعظم النعم هي النعمة الدينية، وهي السعة الحقيقية، وهي الرفاهية الحقيقية. حينما تكون هذه النعمة أول ما تلج إلى قلبه، ثم ذلك تنطلق جوارحه فيتسع فضاء قلبه، فيقبل إخوانه ويقبل عليهم بما من الله عليه من هذه النعمة الواسعة التي اتسع بها والتي من الله عليه بها، فكانت نعمة منه أيضا ومنة منه من الله بها، فبدأ بها إخوانه فكان قدوة صالحة. الغزيرة الكثير، الغزيرة الكثيرة من المطر الغزير الكثير الذي يكون صبه عظيما. والحكم جمع حكمة الباهرة الكثير، وهذه يبين الشريعة كلها مبنية على الحكم. إن ربك حكيم عليم، وهو العليم الحكيم، كان الله عليما حكيما. فالحكم الباهرة التي تبهر بقوتها بعظمتها بما فيها من المعاني العظيمة، وهذا يبين أن الشريعة مبنية على الحكمة والرحمة والمصلحة للعباد. وعلى هذا يذكرنا بما سبق البارحة أن بحثنا فيه نحن وإياكم، وهو أن العبد إذا أشكل عليه مسألة من المسائل وأورد عليه إنسان سؤال، فإنه يقول: أنا أسلم أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى ومن عند رسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان هذا الإشكال في نص في كتاب الله عز وجل أو في كلام رسول عليه الصلاة والسلام، وأنا أؤمن أنه لا تناقض ولا اختلاف في كلامه سبحانه وتعالى ولا كلام رسول عليه الصلاة والسلام، وأنه فيه الحكمة فقد تظهر لي وقد تخفى علي، لأنها تبهر، لأن الحكم تبهر، فإذا بهرت قد يقصر نظر بعض الناس عنها ولا يدركها ولا يفهمها. ولهذا نقول إن عدم إدراكك لهذا لا يجعلها فائتة الحكمة، بل الحكمة موجودة، والشرع يأتي بمحارات العقول ولا يأتي بمحالاتها. لا تقل هذا محال، قل لا أفهمه، إنما قل هذا يحار فيه عقلي، يحار فيه نظري، يعني معنى أنك تتحير ولا تدرك، وهذا هو الذي جاءت في الشريعة. وهنالك أشياء العقل يتوقف عنده ويحار وعليه أن يسلم، فالشريعة كما تقدم تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بمحالته. كيف تقول إنه محال وأنت لم تدرك؟ إنما تقول سمعنا وأطعنا وسلمنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. تسلم، فإن ظهرت لك الحكمة فالحمد نور على نور، فإن لم تظهر لك الحكمة تسلم وتطيع، كما قال الصحابة لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نزل التخفيف، وفي حينما سألوا الله ودعوا يرحمك الله في حديث ابن عباس وفي حديث ابي هريرة استجاب الله لهم سبحانه وتعالى وقال الله نعم في بعض الروايات في صحيح مسلم. قال: والحكم الباهرة، هذه باهرة الكثيرة في هذه الشريعة العظيم. وهذا باب واسع فيما يتعلق باب الحكم. وبهر الشيء إذا أدهشه، بهر الشيء، بهر الضوء الدنيا، بهر ضوء الشمس الدنيا إذا غطاها، وإذا غطى ضوء الشمس النجوم فلا ترى. هذا ليس يعني أنها ليست موجودة، لكنها موجودة، فمع شدة ضوء الشمس فإنها لا ترى. وهكذا ضوء القمر حينما يظهر، فإذا بهر الشيء وظهر فإنه يبهر غيره فيخفيه لشدة نوره. وقوته. ثم الصلاة بعد الحمد لله عز وجل، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة هي الثناء عليه الثناء منه سبحانه وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية، هذا معنى الصلاة على الصحيح. وقيل إن معنى الصلاة الرحمة، لكن هذا قول مرجوح، ورده القيم رحمه الله بعدة أوجه، منها أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة، فقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعطف يقتضي المغايرة. ومنها أيضا أن الصلاة، أن الدعاء بالرحمة يشرع لكل مسلم، ويشرع أن تدعو بالرحمة لكل مسلم، أما الصلاة فهي خاصة به عليه الصلاة والسلام، ويشرع أن تصلي أحيانا أو تبعا في بعض الأحوال، لكن مشروعيتها وفضلها على العموم للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا يعني أن رحمته عامة سبحانه وتعالى، وصلاته خاصة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. فهذه من الفروق بين الصلاة والرحمة، فلا تفسر الصلاة بالرحمة، وإنما الصلاة من الله سبحانه وتعالى هي الثناء على نبيه عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. ثم الصلاة مع سلام دائم كما قال سبحانه يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. ثبت الأخبار الصحيحة من حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله عز وجل قال من صلى أو قال عليه الصلاة والسلام من صلى عليه صلاة من صلى الله عليه بها عشرة، وجاء في مسند أحمد بإسناد ضعيف صلى الله عليه 70 صلاة. ولا حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام متواترة، ذكرها علم وبسطوها، ومن ذكر طرفا صالحا منها العلامة القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، مع سلام دائم مستمر عليه الصلاة والسلام على الرسول. والرسول يقولون تعرف إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه القرشي، فهو قرشي عليه الصلاة والسلام، هاشمي الخاتم، محمد رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. نعم.
وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار.
نعم. وآله عليه الصلاة والسلام، وآله اختلف فيهم، فقيل آله هم أمته يعني أمة الإجابة، وقيل آله هم الأتقياء من أمته، وقيل آله هم أهل بيته وأزواجه، هم أهل بيته وأزواجه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصحيح أنهم آل بيته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين، وهذا هو الذي ثبت وجاء في الأخبار. وكذلك أيضا في أزواجه ثبت في الصحيحين من حديث أبي حميد في أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأنه اللهم صل على محمد وآله، جاء في الصحيحين اللهم صل على محمد وأزواجه، ذكر الأزواج مكان، ذكر الأزواج مكان الآل، فدل على أن أزواجه من آله عليه الصلاة والسلام. وعلى الصحيح نقول هم الذين تحرم عليهم الزكاة، الصدقة تحرم عليهم الزكاة، فهم الذين في باب الصلاة هم الذين هم في باب الزكاة. وآله وصحبه، وآله وصحبه، صحب جمع صاحب، مثل تجر جمع تاجر. والصاحب أو الصحابي من هو؟ هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، قال الحافظ رجب في النخبة تعريف في الأصح، هذا تعريف الحافظ رجب في الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة، تعريف الحافظ بن حجر في النخبة رحمه الله. وهذا التعريف معروف ولا فيه محترزات، وهؤلاء هم أصحابه، لكن قال من لقي، من صيغ العموم جميع من لقي، وقال من لقي ما قال من رأى، ليشمل كل من لقيه سواء كان مبصرا أو كان غير مبصر، مؤمنا به يخرج، من لقيه وهو كافر فهذا خارج أيضا بالإجماع، مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك يخرج، من يعني مات وعياذ بالله على ردة، وهذا وإن كان لم يذكر يعني إلا في ربيع بن ويه بن خلف، وقع في قصة أيضا اختلاف، ومات على ولو تخللت ردة، هذا في الأشعث بن قيس لأنه وقع منه زلة رحمه الله، ثم عاد بعد ذلك وزوجه أبو بكر أخته رضي الله عنهم أجمعين، وآله وصحبه. وأصحابه مراتب، وأفضل الصحابة من أفضل الصحابة؟ أبو بكر. ما في أفضل منه؟ ما في الصحابة أفضل أبو بكر؟ نعم،
أفضل الصحابة
أبو بكر.
أبو بكر عمر عثمان علي.
ما في أفضل من أبو بكر، متأكدين يعني؟ نعم نعم صحيح، أفضل الصحابة عيسى عليه الصلاة والسلام، هو نبي وهو صحابي، هو نبي وهو صحابي، لأنه شو الدليل أن الصحابي أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء، لما لقي عليه الصلاة والسلام وأمهم عليه الصلاة والسلام، ثم في آخر الزمن ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، فليس ناسخا إنما هو حاكم. ولهذا قال السبكي رحمه الله: من باتفاق الخلق أفضل من خير الصحاب ومن أبي بكر ومن وعمر ومن علي وعثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر. من علي وعثمان وهو فتى من أمة المصطفى المختار من مضر، هو عيسى عليه الصلاة والسلام. إن هذا مما يلغز به، فهذا لكن الصحابة الذين كانوا قاتلوا ما عليه الصلاة والسلام وهم المرادون عند الإطلاق، مراتبهم وأفضلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر والشجرة إلى غير ذلك من المراتب التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. الحائزي حاز الشيء إذا جمعه، وهكذا كانوا رضي الله عنهم حازوا الخير كله رضي الله عنهم مما جاء به عليه الصلاة والسلام، حازوه، حاز الشيء إذا جمعه، وهم حازوه واستولوا عليه بصدق وإخلاص رضي الله عنهم. الحائزي مراتب الفخاري، المراتب جمع مرتبة، وهي ما يعلو به الشخص، والفخار هو ما يفتخر به ويتمدح به، وهذا هو المفخرة الحقيقية، وهذا من باب الخبر، يعني نحن نقول إنهم حازوها لكن هم لم يفخروا بها ولم يتفاخروا بها، بل كانوا رضي الله عنهم من أشد الناس تواضعا، لكن نحن نخبر عنهم مثل ما نخبر عن أي إنسان من أهل الفضل والشرف والدين والعلم والجهاد، لأنه حاز مراتب الفخار نخبر عنه نثني عليه بذلك. ومن الفخار أنه يحوزها ولكن لا يدعيها ولا يفخر بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام. نعم، والفخار يعني هو النفيس من كل شيء، أو الشيء الفاخر هو النفيس من كل شيء، يعني أنهم سعوا في المراتب العليا وفي النفيس منها، ليس في أي شيء، في النفيس منها رضي الله عنهم، وبهذا كانوا أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم.
اعلم هديت أن أفضل المينن علم يزيل الشك عنك والدارا.
نعم، اعلم، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ونعلم أن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وكذلك أيضا يجب العلم بهذه الأشياء، علم الشريعة الذي يزيل الشك. اعلم هديت، وهذا دعوة منه رحمه الله بالهداية، من حسن أدبه رحمه الله وترغيبه لطالب العلم بأمره بالعلم. العلم الواجب يجب يتعلم، والعلم المستحب يشرع أن يتعلمه وأن يتزود منه، ومن سلك هذا الطريق، طريق العلم، بصدق وإخلاص واجتهد، وإن عرض نيته وعارضها ما يكدرها فلا يبالي ولا يلتفت إلى ما يكدرها، كما قال السلف أو كثير من السلف يروى عن جمع كثير سفيان الثوري وغيره أنهم قالوا طلبنا هذا العلم لغير الله، يعني عرض لهم فأبى أن يكون إلا لله. فيواصل الإنسان ويجتهد ولا يبالي بما عرض له من العوارض، فالشيطان مثل قاطع الطريق، مثل قاطع الطريق، وقاطع الطريق يقطع من عنده الشيء العظيم النفيس. إذا كان مثلا في هذا الطريق جماعة منهم من عنده شيء نفيس ومنهم عنده شيء متوسط ومنهم عنده شيء دون ذلك، ولا يمكن أن يقطع الجميع، يبدأ بصاحب الشيء النفيس. كذلك الشيطان من هو قاطع طريق على من؟ على أهل العلم وأهل الفضل، ولهذا يعرض لهم ويحاول أن يقطع الطريق عليهم، لأنهم يبطلون حججة وباطلة ويدعون إلى الله ويبينون كيده ويبيننا العلم ويزيلون الشبه ويدعون الناس إلى كل خير، وهذا يغيظ الشيطان الرجيم الخبيث، يغيظه ذلك فيسعى إلى قطع الطريق عليهم. لكن من استعان بالله أعانه الله، وحينما يعرض لهم يجد هؤلاء الذين معهم هذه الشيء النفيسة معهم من السلاح العظيم الذي يهلكه ويحرقه ويبطل كيده ويعود خاسئا ذليلا، لكن يستعين بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن لا تستنكر أن يعرض، واللص لا يأتي البيت الخرب، يأتي البيت الذي فيه الكنوز الذي فيه الأموال، هكذا يأتي إلى من عنده العلم ويسعى في طلب العلم حتى ينكد عليه وينقص عليه. ومن كان عنده بصيرة بالله عز وجل لم يبالي وسار على الطريق، إن ربي على صراط مستقيم. ويقال اعلم هديت أن أفضل المنن، أفضل ما يمتن الله به على عباده، يمنون عليك أن سنقول قل لا تمنوا علي سنقوم، بل الله يمن عليكم وهداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا هو الهداية الحقيقية إلى الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. علم بدأ بالعلم، والعلم الحقيقي هو العلم الذي يتبعه العمل، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عابد الوثن. والعالم والعلماء ثلاثة، عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا في أعلى المراتب كما يقول يحيى معاذ الرازي، عالم بالله عالم بأمر الله، عالم بالله بما يجب لله من الإجلال والتعظيم والحمد والثناء، فيرجوه ويدعوه ويخشاه وينكسر بين يديه ويتذلل إليه سبحانه وتعالى، ويعلم أن كل نعمة أنعم الله بها عليه فهي منه سبحانه وتعالى، وأنه كلما ازداد عملا فإنه بأشد الحاجة إلى أن يزداد جدا واجتهادا وشكرا عز وجل، ويعلم أنه لن ينجيه عمله، إنما ينجيه رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا عالم بالله، عالم بأمر الله أي بأحكام الله، وهم العلماء الربانيون العلماء الحقيقيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، الذين يقودون الناس حينما تدلهم الفتن وتحصل المصائب والبلايا، فيقودونهم إلى بر الأمان وساحل الأمان فيسلمون من الغرق. والقسم الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، رجل عنده علم بالله وعنده إجلال لله عز وجل، يخشى الله ويتقيه، وعنده من العلم ما يؤدي به العبادة الواجبة عليه، لكنه ليس عالما بأمر، ليس من العلماء الذين عندهم العلم الذي كغيره من العلماء بالله بالأحكام الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مرتبة أخرى. الثالث عالم بأمر الله، ليس عالم بالله، يعلم الأحكام الشرعية لكنه مضيع لحدود الله، ملبس على الناس، فهو يقع في أمور من المحارم ولا يبالي، لا يجل الله ولا يقدره، فهو في الحقيقة يشبه كما قال في الحديث الصحيح لعمر بن حسين وعمر الخطاب: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان عنده علم لكنه في الباطن ليس عالما بالله عز وجل. وهؤلاء مراتب، هؤلاء مراتب، لكن من كان يهفو ويخطئ ويرجع الله فهذا على خير. والمصيبة كل المصيبة والبلية من يكون والعياذ بالله فيه نفاق وهو عليم اللسان. هذا يزل به عالم، يزل به عالم حينما يسمعون كلامه يفتنون، وحينما يرون على عمله يفتنون أكثر. فهم مفتونون به بعلمه وعمله، ويوقعهم في حيرة ويوقعهم في ضلال والعياذ بالله. لكن الأمة لا يزال فيها خير، فيرون أهل العلم الذين يبصرون ويبينون، ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن تقوم الساعة، كما تواترت بذلك الأخبار من حديث مغيرة بن شعبة ومعاوية رضي الله عنه في الصحيحين، من حديث سعد بن وقاص وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وثوبان في صحيح مسلم. وهذا إلى أن تقوم، يعني إلى أن تقوم الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد الساعة ساعتهم وهي موتهم، لا الساعة الكبرى على الصحيح. قال: الحائز مراتب الفخار التي يفخر بها. قال: علم يزيل الشك عنك والدرن. إذن العلم فائدتان عظيمتان، يزيل الشك وهو الشبهات، والدرن وهو الشبهات. وهذا هو إذا كان هذا العلم يزيل الشك وهو الشبهات ويزيل الدرن وهو النجاسات، نجاسات المعاصي، ما هذا العلم؟ العالم بماذا؟ العالم بالله، العالم بأمر الله، هذا هو العلم الحقيقي. والمصنف رحمه الله لا شك أن عبارة هذه عظيمة: يزيل الشك وهو العلم بأمر الله، والدرن وهو العلم بالله. وهذا هو العالم الرباني بحسب تدرجه في العلم. فنسأل الله من فضله من العلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه. نعم.
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب.
نعم. قال: ويكشف، هذا وصف العلم الذي يزيل الشك والدرن، العلم الذي يزيل الشك والدرن. قال رحمه الله: ويكشف الحق. الحق موجود لكن من يكشفه؟ إنهم أهل العلم، العالمون بالله، العالمون بأمر الله. فيكشف الله سبحانه وتعالى الحق، يعني يظهره ويوضحه ويظهر نوره. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. واتقوا الله ويعلمكم الله. من اتقى الله سبحانه وتعالى علمه الله. وهذا هو العلم الحقيقي، وهو العلم النافع. ولهذا من الدعاء الصحيح: اللهم إني أسألك علما نافعا. كان النبي عليه يقول: أعوذ بك من علم، حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. قال: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. في نسخة يا الأخ، شو اسمه الأخ؟ في نسخة؟ نعم. قال رحمه الله: ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. كما تقدم في كشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب، وكما تقدم أنه يظهر الحق ويبينه لأصحاب القلوب الحية ويوصل
إذن هناك وسيلة وغاية، والغاية هو الوصول إلى المطلوب وهو رضاه سبحانه وتعالى الموصل إلى جنته. قال ويوصل العبد إلى المطلوب، وهذا يبين أن على العبد أن يكون همه هو الوصول إلى المطلوب والوصول إلى رضا الرحمن سبحانه وتعالى، وأن لا ينشغل بغير ذلك مما يصرفه عن العلم النافع والعمل الصالح، وأن لا ينشغل بأمور يظهرها الشيطان في صورة الحق فيلبس عليه ويظهر هذه الشهوات النفسية التي تميل عن النفس بأن المقصود منها الحق والمقصود منها إظهار الدين، ومن أعظم التلبيس، فتكون شبهة أو شهوة طليت بشبهة، طليت الشهوة بشبهة فانطلت عليه، فهو في الحقيقة يظهر أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر مظهر الحمية دين الله، والله أعلم بما نفسه من التعصب وقصد المقاصد الدنيوية، وهذا يقع كثيرا، والعبد عليه يراجع ربه حتى تكون همته أن يصل إلى المطلوب وهو أن ينكشف الحق، ولقد يكشف الحق، فإذا انكشف الحق فعليك أن تسلم سواء ظهر على يديك أو على يدي غيرك، لا تبالي، كما قال الشافعي رحمه الله: ما خاصمت أحدا أو جادلت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه. الله أكبر، أين نحن من هذا؟ لكن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم.
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد.
فاحرص، مصنف رحمه الله يأمرنا بأن نتعلم العلم الذي يزيل الشك والدرن ويكشف الحق لنا فيكون بينا، ثم أيضا يأمرنا بالحرص على ذلك والمواصلة، ثم أيضا علينا أن نفهم المقاصد والمعاقد والمآخذ والقواعد، وهذا هو الذي يعينك على الفهم، يعينك على الازدياد من العلم، يعينك على جمع العلم الذي ييسر لك المسائل الكثيرة العريضة الطويلة في كلمات يسيرة، وتستطيع بعدها أن تجمع المسائل ولا تحتاج إلى أن تتبع المسائل الكثيرة التي لا حصر لها في كلام الفقهاء رحمة الله عليهم. لماذا؟ لأنك فهمت القواعد. قال فاحرص، الحرص الهمة في الشيء مع الاجتهاد في تحصيله، وهذا في الحقيقة لا يكون إلا عن صدق، الحرص في طلب العلم لا يكون إلا عن صدق، ولذا إذا رأى الحق مع أي شخص فإنه لا يبالي ولا يقول هو مع فلان وليس شيخا لي وليس من جماعتي، لا، هو يتبع الحق وقبلته الحق ويتيمم إليه أينما وجده، فيجعل الدليل إمامه ويجعله أمامه ويكون كالمأموم مع الإمام تابعا له أينما سار، سار معه، لا يتعصب لشخص ولا جماعة ولا حزب، بل همته الحق، وهذا في الحقيقة هو الذي تجله النفوس وتعظمه حينما يعلمون أن قصده الحق، وإن خالفوه وإن نازعوه لكن في الباطن هم يجلونه، لأنه لم تمل به الأهواء والرغبات والناس إنما يتزاحمون على أمور الدنيا من الشرف والهوى والمال، فيتزاحمون عليها ويتحاسدون ثم يتباغضون ثم يتدابرون. لكن من كان الحق همته وقصده فإنه لا يبالي مع فلان أو مع فلان، فيراه الناس ويقولون والله إنه صادق وإن خالفناه وإن خالفنا، ولهذا لا يجرؤون عليه. وأنت حينما ترى التناحر وكل يدعي أنه الحق، فإن في النفوس ما في النفوس، فيها ما فيها، فيها من خوافيها وفي بعض الأحيان تبديها وتظهر، وهذا واقع. وفي التاريخ منذ زمن إلى يومنا هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، ممن يتبعون الحق أينما حل وأينما سار. قال فاحرص على فهمك للقواعد، الفهم، عليك بالفهم، وهذا هو المقصود. لأنك إذا فهمت القاعدة استطعت أن تجمع فيها ما يكون داخلا تحتها، ولا تحتاج أن يرحمك الله أن تحفظ هذه المسائل، أنت تفهمها. وإذا جاءت مسألة جديدة أو جدت تدخلها أو تخرجها، فإن أدخلتها أدخلتها تحت حكمها، وإن أخرجتها أدخلتها تحت قاعدة أخرى. فاحرص على فهمك للقواعد. قواعد جمع قاعدة، والقواعد نوعان، قواعد أصولية وقواعد فقهية. والمصنف رحمه يريد القواعد الفقهية، وإن كان قد ذكر بعض القواعد الأصولية المختصرة في آخر قواعده، لكن هنا المقصود القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية بعدة فروق، منها أن القواعد الأصولية أكثر اضطرادا وعموما من القواعد الفقهية. الأمر للوجوب، النهي للتحريم، صيغ العموم وما أشبه ذلك من القواعد الأصولية، فالأصل فيها الاضطراد. أما القواعد الفقهية فإنها يعتريها ما يعتريها من الاستثناء كثيرا والتخصيص، ولهذا كان اضطرادها كما تقدم ليس كاضطراد القواعد الأصولية. أيضا القواعد الأصولية ناشئة من العربية، مأخوذة من اللغة العربية. الأمر الوجوب مأخوذ من اللغة العربية، النهي للتحريم مأخوذ من لغة العرب. أما القواعد الفقهية من أين أخذت؟ من النصوص، أحسنت، من الأدلة، مثل قولنا مثلا الأمور بمقاصدها، مأخوذ حديث النعمة بالنيات، اليقين لا يزول بالشك، من حديث لا يخرج جنة حتى يسمع صوت يدي ريحان، وهكذا الخراج بالضمان، مأخوذة من الأدلة. أيضا القواعد الأصولية لا يفهم منها أسرار الشرع، لا تدل على أسرار الشرع والحكم. الأمر وجوب هذا موجود قبل الإسلام، النهي للتحريم كذلك، بين أوامر ونواهي معروفة في اللغة. أما القواعد الفقهية فتدل على أسرار الشرع ومعاني الشرع والحكم، ولهذا كلها تدل، مثل يعني لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الأمور مقاصدها تدل على الحكم والمعاني في الشريعة. القواعد الأصولية أيضا تتعلق كما نقول بالأدلة، بالأدلة يعني الأمر للوجوب، يعني جهة التعلق. أما القواعد الفقهية يعني غير، ما قلنا مستنبطة، قلنا تتعلق بالأدلة، تتعلق، ما قلنا تؤخذ من الأدلة، قلنا تتعلق بالأدلة، الأمر للوجوب، النهي للتحريم. أما القواعد الفقهية فتتعلق بأفعال المكلفين. إذا قلنا الأمر الوجوب ننظر في الأدلة، هل فيه أمر الوجوب؟ نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة. طيب لكن حينما نقول اليقين لا يزول بالشك، هل يتعلق بالأدلة أو بأفعال المكلفين؟ نأخذ من هذه القاعدة أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. فإذا جاء إنسان ورأى الماء في طريقه قال ما أدري طاهر ولا نجس، نقول الماء لا أدري هل الماء طاهر أو نجس، نقول الماء الأصل يطهر، استدلنا بالقاعدة. وهكذا الثوب البساط الأصل فيه الطهارة، إذن هو يتعلق بالدليل. أيضا القواعد الأصولية لا تدل على الحكم مباشرة، بل لا بد من واسطة دليل، لا تدل على الحكم مباشرة. إذا قلنا مثلا أمر للوجوب، هل نستفيد من حكم حكم الصلاة أنها واجبة؟ هل نستفيد حكم الزكاة؟ ولا بمجرد الأمر وجوب هل نستفيد حكم؟ ولا نحتاج إلى دليل على وجوب الصلاة؟ نعم، لا بد. لو قال إنسان الأمر للوجوب، الأمر وجوب ما ف يعني فقال مثلا يعني تحية المسجد واجبة، سنة الوضوء واجبة، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، جاب أشياء قلنا من أين لك هذا؟ هل عندك دليل؟ قال الأمر الوجوب. قلنا طيب ما الدليل؟ إذا لابد من دليل. كلامك الصلاة صحيح والزكاة صحيح وفي سنة الوضوء ليس بصحيح، ليس هناك دليل، إنما دليل على استحباب. وقلنا في تحية المسجد محتمل، من العلماء قال إنه واجب ومنهم من قال إنه مستحب لاحتمال الدليل. إذن الدليل يحتمل الوجوب والاستحباب، قصدي الحكم الوجوب والاستحباب، أو يحتمل. أما حين يقول اليقين لا يزول بالشك، يعني لا يقول اليقين لا يزول بالشك، كما قلنا أنها القواعد الأصولية لا بد من واسطة دليل. أما القواعد الفقهية فهي بنفسها تدل ماذا على الحكم، تدل على الحكم من وجوبه استحبابه، ها، فتدل على الحكم. فإذا قيل يقين لا يزول بالشك فنقول الحكم في هذا الماء طاهر، ما دام أن لا نعلم نجاسته، الحكم في هذا الماء نجس، لأن يقول أنا الماء هذا أعلم أنه نجس، أو أعلم الثوب هذا رأيت النجس وقعت فيه فلا أدري هزاتنا، أقول أصل النجاسة حتى تزول الطهارة بيقين. وهكذا فاحرصوا على فهمك القواعد جامعة المسائل الشوارد، كما جامعة تجمع المسائل الشوارد التي تتفرق فتجمعها لك في كلمات يسيرة. نعم،
فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق.
نعم، كذلك مصنف قبل ذلك قول فاحرص، يعني هو امتثال لقول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، فاحرص فاحرص على فهمك، لأنه أيضا هذه وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فاحرص على ما ينفعك. وأعظم الحرص هو الحرص على العلم النافع. لترتقي، هذا تعليل، لا هنا للتعليل، تعليل الأمر بالحرص لماذا؟ لترتقي في ماذا؟ في الشرف الدنيا، في المال، في تحسين، لا، في الشرف الحقيقي، في الرفعة الحقيقية، في الكرم الحقيقي، لترتقي في العلم. يرفع الله الذين أمكن الذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون؟ المعنى لا يستوون. وقرن الله شهادته، شهيد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، هذا فخر عظيم، قرن الله شهادته بشهادة أولي العلم. لترتقي في العلم خيرا مرتقى، هذا ارتقاء معنوي، وهو خير ما يرتقي العبد، فهو ارتقاء في الدنيا وفي الآخرة، وبقدر ارتقائه في العلم في الدنيا العلم النافع تكون مرتبته أعلى. ولهذا العلم عند عامة العلماء بذل الوقت فيه أفضل من العبادة. العالم لنفسه ولغيره، العالم نفعه متعدي، العالم كالشمس المضيئة بين الناس، العالم حينما يعلم الناس كأنما أتى قوم، كما يقول أبو بكر الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء ذكر أمثلة ويقول ما معناه: كقوم كانوا في برية فأظلم عليهم الليل طفئ النور الذي معهم، وهذه الأرض فيها الوحوش والسباع والحيات، وقد أظلم الليل واشتد عليهم الأمر ولا يدرون أين يذهبون ولا يعرفون الطريق شدة الظلمة، فلا يكاد أحدهم يرى يده فضلا عن أن يرى ما عند قدميه، وكل منهم حائر في مكانه ينتظر حية تلدغه أو عقربا، ينتظر هذه الحيات أن تلدغه أو تصيبه بسمها أو سبع. لا شك أن هذا هلاك محقق. فبينما هم كذلك إذ أقبل إنسان معه سراج عظيم فأقبل عليهم فأنار لهم الطريق المكان والطريق، فأبصروا ورأوا الأرض التي تحتهم وما أمامهم وما خلفهم وما عن يمينهم وما عن شمالهم وعرفوا الطريق، لكنهم لا يمكن أن يسيروا وحدهم لأنه هو صاحب الضوء والنور. فلما رأوا وأبصروا دعاهم قال: تعالوا معي إلى مكان آمن وخير. فساروا حتى نزلوا في مكان يتبعونه، فنزلوا فيه فطاب لهم المقام. ثم ذلك قال: إلى مكان أكثر أمنا وطمأنينة ورغدا وعيشا، فمنهم من رضي بالبقاء وقال: لا يطيب لي هذا. فهؤلاء هلكوا لأنهم لم يتبعوا. ثم منهم من سار معه فكانوا أهل الفوز والنجاة. فالشأن أن أهل العلم هم الذين ينيرون الطريق للناس ويبينون لهم المفاسد فيتقوها والمصالح فيعملوها، فنسأل الله فضله. قال: لترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وتقتفي اقتفاء واتباع لا ابتداع ولا تعصب، بل كما تقدم يسير خلف الدليل، وهذا هو الاتباع ليس تقليد. التقليد من القلادة كالذي يضع في عنقه قلادة، وهذا في الحقيقة كما يقول عند البر ليس من أهل العلم بالاتفاق، لكن أهل العلم يقتفون ويتبعون الدليل سبل الذي قد وفق. والتوفيق من نعم الله عز وجل، والتوفيق يكون بالعلم الصحيح والعمل بمقتضى العلم، كما قال الثوري سبحان الثوري رحمه الله: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم.
وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها.
فهذه إشارة إلى قواعد، إن كان رحمه الله قد كتب المقدمة قبل كتابته لهذه القواعد فهو إشارة إلى شيء مقدر في الذهن، وإن كان قد كتب القواعد قبل ثم كتب المقدمة فهي إشارة إلى شيء موجود. وهذا يقع في كل ما يقدمها العلم فيشيرون إلى تصنيف أو تأليف. فهذه قواعد نظمتها كنظم الخرز في الخيط، فهي منتظمة متسقة من كتب أهل العلم المحققين الذين همتهم اتباع الحق واتباع الدليل. وهذا من إنصافه رحمه الله واعترافه، حيث امتن لأهل العلم بأنه أخذ عنهم واستفاد منهم، مع أنه رحمه الله عنده من الإبداع وصوغ العبارات واستخراج العبارات، لأن كتب العلم فيها مغاليق لا يفتحها إلا من عنده مفاتيحها، فهو من العلماء الموفقين المحققين الذين ألان الله لهم العلم. وكذلك قلمه يسيل رحمه الله، والكتابة عليه سهلة، ونظم العلم عليه سهل، كتابة العلم نظما وكتابته نثرا رحمه الله، وصياغته وحسن الدخول عليه ومعرفة المآخذ والغوص على المعاني والقواعد، فهو رحمه الله له قدح معلى في هذا، وهذا كله ببركة هذا العلم النافع مع الصدق والإخلاص الذي عرف به رحمه الله، والتجريد للدليل أيضا، اعتماده على كتب المحققين من أهل العلم الذين لا يقلدون وإما الكبار، وقد استظهر أو كان رحمه يدمن ويديم المطالعة في كتب العلماء المحققين والشراح، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة القيم وابن كثير والحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم الكبار، وابن عبد البر، الذين عرضوا العلم وذكروا الأدلة وبسطوا الخلاف ورجحوا وضعفوا وقرروا القواعد. فرحمه الله من كتب أهل العلم قد حصلتها، أخذتها من كتب، كان يقول ليست من عندي رحمه الله، وهذا من صافي كما تقدم، لكنه صاغها صياغة عظيمة حسنة، فغفر الله وله ورحمه جزاه خير الجزاء. نعم،
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبرز.
وهذا من الاعتراف بالفضل، وهو الدعاء أيضا لمن استفدت منه، هذا من شكر النعمة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وهذا لو كان في أمر يسير وفي معروف يسير، فكيف إذا كان هذا في العلم لتحصله من أهل العلم تستفيده منهم؟ فعليك أن تعترف لأهل العلم بالفضل، أن تدعو الله سبحانه وتعالى لهم بأن يجزيهم خير الجزاء وعظيم الأجر فيما أفادوا من هذا العلم النافع، وخاصة في هذا الباب في القواعد التي تجمع العلم، عظيم الأجر والعفو وهو الصفح والتجاوز مع غفرانه، والغفران من الغفر وهو المحو والإزالة، ليس الستر على الصحيح كما قال بعضهم أن المغفرة معناها ستر الذنوب، لا، المغفرة معناها محو الذنب وإزالة أثره، لأن مأخوذة من المغفر، والمغفر من الحديد الذي يضعه المحارب على بدنه أو على رأسه، فإنه يقي السهام والرماح. أما الستر لو وضع سترة على رأسه فإنها تستر، ولا ماذا؟ هل تقي ولا ما تقي؟ ما تقي. ولهذا نسأل الله المغفرة، وإذا سألت الله المغفرة تسأل الله سبحانه أن يغفرك، أن يمحو ذنبك وأن يزيل أثره تماما، فتلقى الله سبحانه وتعالى طاهرا مطهرا مع غفرانه والبر. البر ايش معناه؟ هو الاتساع في الخير، ومنه البر. إذا قيل البر، لما سمي البر برا؟ لأنه واسع ويمتد البصر فلا يرده شيء لاتساع البر. ومنه سمي بر الوالدين، وعليك بر الوالدين، يعني اتسع في الإحسان إليهما، ولا تقتصر على خصلة واحدة، ولا تذكر لهم أنك فعلت وفعلت، لا، فعليك بالبر. ولهذا خص بر الوالدين، معنى أن تتسع في عمل الخير لهم بالإحسان لهم في جميع أنواع الإحسان، من القول والفعل بالثناء عليهم والإحسان لهم وطيب النفس معهم. ولا قال والبر، وكما تقدم البر هو الاتساع في الخير، فرحمه الله. نعم، ندخل في إلى القواعد.
النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل.
رحمه قال: وشرط النية في كل عمل، وشرط النية في كل عمل. وفي بعض النسخ: والنية شرط لسائر العمل. والنسخ مختلفة، كان المصنف رحمه الله إما أن هذا اختلاف النسخ، أو أن المصنف رحمه الله ربما أصلح بعضها، وكان بعضها ربما يعني انتشر بين الناس ثم يصلح في بعضها ويوصوه بعض العبارات. قال: والنية شرط لسائر العمل، أو شرط النية في كل عمل، بها الصلاح والفساد للعمل. وهذا مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وصاغها العلماء بقولهم: الأمور بمقاصدها. هذه قاعدة كلية، وهي القاعدة الكلية الأولى من القواعد الخمسة، القواعد الخمسة: الأمور بمقاصدها. لكن قول النبي أبلغ: إنما الأعمال بالنية. فالعمل لا بد له من النية، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل له شرطان: الإخلاص والصواب. والصواب هو المتابعة، والإخلاص هو الإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة، قاعدة عظيمة، ولو تكلمنا أو تكلم على فروعها وعلى ما يدخل فيه يدخل فيها لطال المقام، وقد بسطها العلماء وفروعها لا تحصى. لكن كما تقدم يشار إلى شيء من ذلك، منها أن نقول: إن النية شرط في كل عمل، والأعمال بالنيات. وهذا على الصحيح يشمل كل الأعمال، كل عمل لا بد منه. وهي قوله عليه: إن العمل بالنيات، يعني حصول ووجود الأعمال بالنيات، سواء كانت الأعمال صحيحة يدخلها الصحة والفساد أو لا يدخلها الصحة والفساد. مثل الذي يدخل الصحة والفساد، مثل ماذا الذي يدخل الصحة والفساد من الأعمال؟ الصلاة، نعم، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، هذه لا بد فيها من نية لأن يدخلها الصحة والفساد. والأعمال التي يدخل الصحة والفساد،
الأعمال الدنيوية،
نعم، مثل لبس الثوب، خلع الثوب مثلا، أداء الأمانة العارية مثلا للغير، زيارة صديق، زيارة قريب، زيارة مريض وما أشبه ذلك، هذه يعني أعمال واقعة، أعمال واقعة. ولا نقول هذا عمل صحيح هذا عمل فاسد، عمل صحيح وهذا عمل فاسد، إلا في بعض الأعمال التي قد تقال أنها واجب. يمكن في حينما يقال مثلا يزور، نقول زيارة المريض واجب، هذا يحتمل. لكن نقول إن هذه الأعمال أعمال دنيوية، على العبد، على العبد أن يخلص النية فيها حتى يؤجر عليها. حتى التروك أيضا، حتى التروك في المعاصي، ترك الزنا، ترك الربا، ترك شرب الخمر، ترك الغيبة، ترك النميمة، هذه أعمال أيضا لو نوى فإنه يؤجر، لأن الترك أيضا عمل، الترك أيضا عمل. فعلى هذا إنسان حينما يلبس ثوبه ينوي بذلك شكر الله عز وجل حيث أنعم عليه بهذه الثياب، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته لعبده، ينوي بذلك أن يستر به نفسه. حينما يأكل الطعام ينوي به التقوي على طاعة الله وعلى طلب العلم. حينما يزور أخاه ينوي بذلك زيارته في الله عز وجل. حينما يزور قريبه ينوي صلة الرحم بذلك. حينما يزور المريض ينوي بذلك زيارته بالإحسان إليه وما أشبه ذلك من أعمال البر. حينما يعير عارية ينوي بها الإحسان إلى صديقه أو قريبه أو جاره، هكذا. فلهذا نقول إنها تدخل في جميع الأعمال. ومن ذلك أن النية تدخل أيضا في قواعد أخرى، أنها ربما توسع وتعمم الخاص وتخصص العام. فلهذا لو أن إنسان قال: والله حصل بينك وبين أخيك نزاع وخصومة، فقلت: والله لا آكل لك طعاما، أو قلت: لا أشرب عندك ماء، لا أشرب عندك ماء، ثم أهدى لك هدية ثمينة وقال: خذها، أنت لا تشرب عندك، خذ هذه الهدية. يحنث ولا ما يحنث؟ حسب النية. شنو نقول؟ يعني إن كنت نويت ماذا؟ قطعة، يعني رويت ألا يكون له عليك منه، ألا يكون له عليك منه. فبالغت قلت والله لا أشرب عندك قطرة ماء حتى قطرة ماء. تريد بذلك ماذا؟ قطع المنة وألا يكون له عليك معروف. في هذه الحال إذا أهدى لك هدية ثمينة أو أعطاك طعاما فاخرا المنة في أعظم من قطرة الماء، أليس كذلك؟ فلو أنك تناولت هذه الهدية الثمينة تكون حانثا. كذلك لكن لو قلت هذه نقول نية تعمم الخاص، أنت قلت لا أشرب ماء هذا خاص بالماء ونيتك ماذا؟ عممت في كل شيء يكون فيه منة، والنية تخصص العام. دعاك إلى طعام الغداء قلت والله لا أتغدى أو لا أكل غداء، لا أكل غداء، هذا عام أو عام يشمل الغداء عنده والغداء عند غيره وفي أي مكان، ثم ذهب وتناول الطعام عند شخص آخر، يحنث ولا ما يحنث؟ نقول أيضا حسب النية. الكلمة هذه عامة، عكس اليمين هذه عامة، عكس التي قبلها. هو قال أنا نويت أنني لا أكل غداء عندك عنده، لسبب ما نويت أني ما أتغدى في بيتي، أتغدى عند شخص آخر. فنيتي فلفظي عام لكن نيتي، فالنية تعمم الخاص وتخصص العام. ولهذا قال مصنف بها الصلاح والفساد للعمل، فبها يصلح العمل وبها يفسد. فمن صلى لله عز وجل فعمل صالح، ومن صلى رياء فعمل فاسد، ومن أدى الزكاة خالصة لوجه الله فعمل صالح، ومن أداها رياء فعمل فاسد. والصلاح والفساد كما قلنا هما أصل الدين، يعني الدين مبني على هذه الأصلين كما تقدم، وتحصيل المصالح ودفع المفاسد. فجاء الدين بهذين الأصلين، في أحدهما تحصيلا وفي الآخر دفعا وإزالة، كما قلنا في كلمة التوحيد التي هي أصل الدين مبني على التوحيد، أصلين لا إله، وهو نفي لكل معبود دون الله سبحانه وتعالى، فكل معبود دون الله عز وجل فإنه منفي ولا يجوز، وهذا هو ما يكون به إزالة أعظم المفاسد والشرك بالله عز وجل. إلا الله والركن الثاني وهو رأس الصلاح والفلاح، وهو توحيده سبحانه وتعالى. نعم.
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
نعم، الدين مبني على المصالح كما تقدم، ورأس المصالح هو التوحيد، ورأس المفاسد والقبائح هو الشرك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه هي المصالح، وينهى عن الفحشاء والمنكر، هذه هي المفاسد والقبائح. وبعث عليه الصلاة والسلام بما كان، قال إنما بعث لأتمم صالح الأخلاق عند أحمد، وعند الخرائط بمكارم الأخلاق إلى غيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما في الحديث الصحيحين، وجاء عن جمع من الصحابة، إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأتمها إلا موضع اللبنة، فأنا آخر نبي وأنا اللبنة. كم الأنبياء كلهم جاءوا بالمصالح، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بكل ما جاء به الأنبياء من المصالح عليه الصلاة والسلام، فليست مصلحة إلا وفي شريعته عموما أو خصوصا أو دلت عليها بمعانيها، ثم كمل عليه الصلاة والسلام ما جاءوا به بتمام هذا البيت، لأن الناس يطوفون في هذا البيت يقولون لولا اللبنة، يعني هذا البيت تام كامل لولا اللبنة. فجاء عليه الصلاة والسلام فأنا خاتم النبيين وأنا اللبنة، يعني الذي ختم الله به النبيين فأتمه، والمعنى أن هذا البيت الذي يمن دخله فاز وظفر وحصلت له النجاة، لأنه اقتدى واتسى به عليه الصلاة والسلام. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتترك المصالح لدرء المفاسد إذا كانت أعظم، معنى أن المصالح يسيرة من جنب المفسدة، فتترك المصلحة لدرء المفسدة، وهذه قد تكون المفسدة عامة وقد تكون خاصة، مثل ما نقول أكل الميتة للمضطر يجب، أليس كذلك؟ أكل الميتة مفسدة، أكل الميتة مفسدة، و لا يعني في جلبها والدرء للقبائح، لكن مفسدة أعظم يحصل بهذه مفسدة أعظم، وهي ماذا؟ وهي عدم الأكل فيه تلف البدن، فيه تلف البدن، فندرأ هذه المفسدة، ندرأ هذه المفسدة العظيمة بأكل الميتة، بأكل الميتة. وفي الحقيقة هو هذا في جانب المفسدتين المتلازمتين، أحدهما مفسدة كبرى والأخرى مفسدة صغرى. فالشرع مبني على درء المفاسد الغالبة، سواء كانت غالبة لمفسدة أو مصلحة منغمرة فيها. مثلا في يعني درء المفاسد ولو فات بعض المصلحة، صلي قائما، الصلاة قائم مصلحة، لكن إذا ترتب عليه مفسدة ضرر صلي ماذا؟ قاعدا، فنفوت هذه المصلحة، وهي الصلاة قائم وإن كانت مصلحة، الصلاة قائما أفضل من الصلاة جالس أفضل، لكن ترتب عليها مفسدة فتركنا هذه المصلحة ودرأناها وتركنا المفسدة درءا للمفسدة الحاصلة لو صلى وهو قائم، هو الضرر الواقع عليه. فتبين أن الشارع يعنى بدرء المفاسد، هذا في الأصل، لكن مع التفصيل في رتبة المفسدة لتدرأ في جانب المفسدة الأخرى التي ترتكب وهي أدنى منها، أو جانب المصلحة الأخرى التي هي ملازمة للمفسدة، فإذا كانت منغمرة في المفسدة والمفسدة أعظم فإننا ندفع المصلحة وندرأها، نفوت المصلحة وبدرء المفسدة التي هي أعظم. نعم.
فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح.
هذا باب مهم وباب عظيم، وهو التزاحم في المصالح والتزاحم في المفاسد، وهذا سيأتي، لكن التزاحم المصالح، وهذا اليوم نحن جميعا بأشد الحاجة إلى فهم هذا الباب ودراسته والعناية به، فإن العناية بهذا الباب يا إخواني من أعظم الأسباب والأبواب في جمع الكلمة ولم الصفوف على الهدى والدين والعلم النافع والصالح، لأن كثيرا من الخلافات الموجودة تقع بين بعض أهل العلم من المخلصين الصادقين تقع بسبب التقصير بهذا الباب. كلنا مقصرون وكلنا مفرطون وكلنا مقصرون وقاصرون، لكن هذا لا يجعلنا نستمر على هذا القصور والتقصير، بل نتدارك ونتدارس ونجتمع ونتباحث وننظر. ففي الحقيقة كلنا متفقون من أهل العلم والخير على تعظيم السنة، تعظيم الكتاب، تعظيم السنة، وأن الغاية والمقصد هو تحقيق العمل بهذين الأصلين العظيمين وما يتبعه من أصول المنبثقة منهما. فننظر في هذا حتى نقدر هذا الباب، تزاحم المفاسد، تزاحم المصالح. قال رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح، يعني تزاحمت ولم يمكن تحصيل المصالح، إذا تزاحمت المصالح فالمشروع تحصيلها ماذا؟ جميعا، تحصيلها جميعا، لكن ما أمكن في هذه الحالة نفوت أدنى ماذا؟ المصلحتين ونعمل بأكبرهما وأعظمهما. وهذا باب واسع، باب واسع. فإذا جئت مثلا إلى المسجد وقيمت الصلاة، أنت تصلي سنة الراتبة ثم تصلي الفريضة، مصلحة الصلاة سنة الراتبة مصلحة والفريضة مصلحة، أليس كذلك؟ لكن إذا أقيمت الصلاة هل تصلي ولا وإلا تدخل مع الإمام؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، الآن لا يمكن الجمع بينهما. ماذا نقدم؟ المصلحة الكبرى وهي الصلاة، وهذا تزاحم واجب مع مستحب، نقدم الواجب على المستحب. طيب، تزاحم آخر، إذا دعي الإنسان إلى الجهاد في سبيل الله، الجهاد التطوع وبر الوالدين، ففي هذه الحالة يقدم ماذا؟ بر الوالدين، لأنه واجب، والجهاد تطوع، الجهاد متطوع به، إذا لم يكن فرضا، إذا كان فرضا فإن له حكم، لكن إذا لم يكن فرضا، مثل ما تقدم في الراتب مع التحية. تزاحم مصلحتان أخريان، مصلحتان أخريان كلاهما مستحب، أو وجد مصلحتان كلاهما مستحب، هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن؟ إنسان توضأ، توضأ ودخل المسجد، الآن هو متوضأ داخل المسجد ويريد أن يستخير، أن يستخير، ودخل المسجد ضحا وقت صلاة الضحى، وكان قد أذنب قبل ذلك ذنبا، ذنبا، هذه خمسة أمور. طيب، هل يمكن أن يصلي ركعتين تأتي بهذه الخمسة أمور؟ لا يمكن، ها؟ يجمع الخمس مصالح في عمل واحد ولا ما يمكن؟ الآن توضأ يصلي ماذا؟ يسن ماذا؟ صلاة ركعتين. طيب، الثاني تحية المسجد، يصلح أن تجعل هاتين ركعة تحية المسجد. الثالث يريد الاستخارة، يصلح ولا ما يصلح؟ النبي عليه الصلاة قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، لو كانت تحية مسجد، لو كانت سنة وضوء، لو كانت سنة توبة. طيب، هو أذنب ذنبا أراد أن يصلي ركعتي التوبة. طيب، هو دخل ضحا يصلي سنة ضحى، إذن ينوي ماذا؟ ضحا، وتكون النيات الباقية تابعة لها، لأنها ليست مقصودة لذاتها، مقصودة لغيرها. فلو دخل المسجد وصلى سنة الضحى فإنه ينوي هذه الأمور كلها، فيجمع هذه المصالح في عمل واحد بنية واحدة، وهذا لأن الأعمال بالنيات. لكن لو دخل المسجد وأراد أن يصلي سنة الضحى ولم يكن صلى ركعتي الفجر، هل ينوي ركعتي الفجر وسنة الضحى بهذا؟ وإلا كل عمل له، كل عمل مستقل عن الآخر، مستقل، لأن صلاة الضحى مقصودة وسنة الفجر مقصودة. وهكذا مثلا لو صلى، لو أراد أن يصلي ركعتين سنة راتبة بعد المغرب أو بعد العشاء، ثم تذكر أنه لم يصلي راتبة المغرب على القول بالقضاء على الصحيح كما هو مذهب الشافعي رحمه اختيار تقي الدين رحمه الله، هل ينوي بهاتين ركعتين راتبة العشاء والمغرب وإلا لا ينوي؟ بل كل عمل مستقل، كل عمل مستقل، وهكذا وهكذا. إذن إذا تزاحم عدد المصالح فإن أمكن الجمع فالحمد لله، ما أمكن الجمع فإنه يؤدي العمل الأكبر الأعظم ويفوت الأصغر، هذه القاعدة. وهذا الحقيقة باب واسع جدا. لو كنت مثلا جئت إلى المسجد وحضرت جنازة وبعد الصلاة فيه درس علم، هل تتبع الجنازة أو تحضر درس العلم. إن كان الدرس سوف يتأخر تذهب تتبع الجنازة ثم ترجع، هذا هو الأكمل، فتحصل مصلحة حضور العلم ومصلحة حضور صلاة الجنازة. ما أمكن توازن، فإن كان من طلاب العلم الذين يوازمون العلم لو لم يحضر الدرس لفات عليه، فحضور العلم أفضل، حضور العلم أفضل، لأن الجنازة فيها مدام إلا إذا تعين مثل احتوج إليه فتعين حضور، هذا شيء آخر، لكن إذا كان من باب المشاركة فحضور حلقة العلم أفضل. وهكذا، هذا باب واسع فيما يتعلق بالمصالح حينما تجتمع المصالح. ومن ذلك المصالح إذا تزاحم، تزاحم واجب مع واجب، تزاحم واجب مع واجب. لو مثلا استيقظ إنسان قبل غروب الشمس بدقائق ما صلى العصر، نام عن الظهر والعصر، نام قبل الظهر فلم يستيقظ إلا قبيل الغروب بدقائق، غلبه النوم بغير اختياره فاستيقظ قبل غروب الشمس بدقائق، هل يبدأ بصلاة الظهر أو بصلاة العصر أو ماذا نقول؟ الآن عندنا واجبان تزاحما، والوقت لا يكفي إلا لفرض واحد، ما يسع إلا 4 ركعات. إن بدأ بالظهر طلعت غربت الشمس، وإن بدأ بالعصر كذلك لا يمكن يصلي الظهر، نعم صلي العصر لأنها فرض الوقت، فتزاحم واجبان. نعم، لماذا؟ لو بدأ بالظهر، الظهر في الحق ماذا؟ قد فات وقتها خلاص، العصر وقتها الآن، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، فهو مدرك الآن للعصر. يعني لو كان ما بقي إلا مقدار ركعة أو مقدار ركعتين، أو يعني أدرك مقدار 6 ركعات المقصود، ما يكفي مقدار 8 ركعات، فعليه يبدأ بفرض الوقت. وهذا باب واسع كما تقدم. نعم،
العذر اللي يجعل الوقت مفتوح كالسفر مثلا، أن وقت الظهر والعصر واحد، لو قلنا أنه يصلي الظهر لأنه معذور،
طبعا هذا الوقت واسع، يعني
الوقت يعني وقت الظهر والعصر واحد
الوقت، نعم في حق المسافر وفي حق الذي يجمع كالمريض مثلا، هذا طبعا يبدأ بالظهر ثم العصر، لكن لو فرض أن المسافر ضاق به الوقت نسي، حكم الحاضر أيضا ما يتغير، يعني يبدأ بفرض الوقت. نعم، وضده
تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد.
نعم، وضده ضد تزاحم مصالح تزاحم المفاسد، يعني عندنا مفسدتان لا ننفك عن أحد عن أحدهما ولا يمكن أن ندرأهما، لا بد من واحدة من هذه المفاسد الصغرى والكبرى. يقول يرتكب الأدنى من المفاسد، أي ويفوت الأعلى. وهذا في الحقيقة أيضا هذا الباب وهو تزاحم المفاسد هو من أكثر الأبواب حصولا، وهو اليوم واقع في الأمة وخاصة في البلاد التي حصل فيه هذا ما يسمى الربيع العربي. اليوم عمل الناس ومن يسعى في إصلاح أمور الناس بعدما أنعم الله على كثير من هذه البلاد بزوال الظلم، فإن عملهم اليوم هو تجاوز مفاسد كبيرة وإن ارتكب مفاسد صغيرة. وهذا كما تقدم ولينبغي الفقه فيه والنظر، ولهذا كثيرا ما يقع الخلاف والنزاع بين كثير من الناصحين الذين يرون أمورا من المفاسد يفعلها في الظاهر يقرها أناس من إخوانهم، وربما أيضا يؤيدون بعض الأمور وبعض ما يتخذ من القرارات وفيها مفاسد، لكن هذه المفاسد ارتكابها لأجل دفع مفاسد أعظم منها كما يشهد بذلك الواقع. وربما ينكر عليهم من ينكر ممن يرى المفسدة في هذا الشيء الذي أقر أو الذي اتخذ أو الذي جرى عليه شيء من دعوة الناس بأخذ آرائهم فأقر ما أقر وفيه مفاسد، لكن عدم ارتكابه يترتب عليه مفاسد عظيمة. فنحن في هذا الأمر ليس الواقع هو تحصيل مصالح، هو في الحقيقة دفع مفاسد وتخفيف منكرات هي لا زال يدفعها المصلحون، لأنه سعى كثير من المفسدين والظالمين الذين سعوا في إفساد العباد والبلد من عشرات السنوات حتى من الله على المسلمين زوالهم، والمصلحون بعدهم اليوم ينقضون هذا الفساد. لا يمكن، ليسوا الآن في مجال الإصلاح كالذي يأتي إلى بيت أساسه منهار يكاد يسقط، ولم يسقط لكنه متصدع يكاد يسقط على أهله، فهو الآن أخرجهم من هذا البيت ومن هذه العمارة، وربما أمرهم أن يسكنوا في العراء يتعرضون للبرد والمطر، وإن كان فيه مفسدة عليهم وفيه ضرر لكنه يدفع عنهم ضرر سقوط هذا البيت أو هذه العمارة التي لو سقطت عليهم أهلكتهم. فعليهم يصبروا ويتحملوا ما يصيبهم من البرد، ويعين بعضهم بعضا ويواسي بعضهم بعضا. فإن هذا المصلح الآن هو لا يبني هذه العمارة، فإنه يهدمها ويتلفها حتى يزيلها من قرارها، لأنها بنيت على فساد، فلا بد من إزالتها ولا بد من اجتثاثها شيئا فشيئا، ولا يستطيع إزالتها في يوم وليلة، ينقضها حجرا حجرا. حتى إذا زال هذا الفساد وهذا الخراب شرع في البناء، وكلما بنى شيئا آوى أناسا ممن هم يعيشون في العراء وفي المطر وفي الهواء الشديد وفي الريح، لكن لا ينظرون إلى ما هم فيه ويتناسون ما سبق أن حذروا منه، وهو أن يخرجوا، بل ربما أن يخرجوا بالقوة من هذا المكان الذي لو تركوا لسقط عليهم. وهذا هو الواقع، واقع كثير من الناصحين الذين يعملون صالح الأمة، هو إزالة هذا الفساد بتحمل أو بدفع فساد أكبر منه، هو أكبر منه وأشد ضررا منه، لكنه يأتي أناس حاقدون مجرمون من خلفهم ويدخلون إلى هؤلاء الناس الذين هم في العراء فيستغلون تذمرهم ويستغلون ما وقع فيهم من التشكي ويستعجلون هذا الذي يريد أن يهدم. لماذا لا تهدم؟ لماذا؟ وهو في الحقيقة لا يمكنه ذلك في يوم وليلة. فينبغي للناس أن يستيقظوا وأن ينتبهوا لها المفسدين الذين في الحق يريدون أن يعودوا إلى هذا البناء المتهالك حتى يسقط عليهم، ويسقط أيضا على الناصحين الذين يصلحوا ويزيلوا هذا البناء المتهالك ثم يعيدوا بناء محكما، بناء مبنيا على أساس رسين، أساس قوي. لكن مهما كان النقص يعرض، فلا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتناصح والتآسي فيما بيننا والتعاون، وأن يواسي بعضنا بعضا وأن نتعاون حتى يظهر الله الدين وينصر أولياءه سبحانه وتعالى ويخذل أعداءه. فأقول إن الواقع، واقع كثير من أمة اليوم وبلاد المسلمين اليوم، هو في ارتكاب مفاسد. فيأتي أناس مخلصون، نحسبهم مخلصون صادقون، فينظرون إلى المفاسد ويغضون أعينهم أو ينظرون بعين واحدة ولا ينظر بالعين الأخرى إلى المفسدة العظمى. ولذا يقول أهل العلم يجب على النافذ البصر أو هو وهو كذلك أن ينظر بعينين بصيرتين فيقدر الأصلح في مثل هذه الأمور بما يدفع الله به الشر والفساد. ولهذا قال مصنف وضده تجاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. الأدنى الأقل الأسهل هذا هو الواجب وهو ارتكاب الأدنى من المفاسد. هنالك أمثلة كثيرة في باب الفروع وهي واضحة لله الحمد لكن لا نريد أن نستطرد فيها. لكن من ذلك الجهاد كتب عليكم قتال وكر لكم فيه مشقة عنه لكن هذه المشقة وهذا الضرر وهو نوع مفسدة لكن ليس في نفسه هو مصلحة في نفسه الجهاد لكن الطريق إليه والطريقة تحصيله في هذه المشقة. وبعضهم يسميها مشقة وبعضهم يسميها مفسد وبعضهم يتحامى عن ذلك المفسدة وبعضهم يطلقها ويسميها مشقة. لا والمراد منه دفع مفسدة أعظم ودفع تسلط الكفار على أهل الإسلام وهكذا قطع وهكذا إقامة الحدود على الزنات والجنات وإن كانت مفسدة على نفس الجاني هذا لكن فيه دفع مفاسد عن عموم الناس. نعم.
ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر ناباه تعسير
لأن الله يقول سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال وما جعل عليكم في الدين من حرج قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن قواعد شرعنا التيسير شرعنا التيسير الشريعة في الحقيقة كلها يسر كلها يسر ويأتي التيسير زيادة يعني هي يسر في مبناها هي شريعة اليسر والسماحة والسعة وما جعل عليكم في الدين حرج. ولذا إذا ناب أمر في عبادة من عبادات عرض أمر فيه شدة والشدة في الحق ليس في ما شرع الله لا مثل صلاة في المسافر في صومه وفطره ومثل الوضوء أمره يسير الوضوء وربما عرض للإنسان أمور يشق عليه الوضوء يتضرر بالوضوء لمرض أو شدة برد فهذه الشدة ليست من نفس ما كلفك الله به من الوضوء أو من الصوم له وسهل لكن لأمر عرض. ولهذا قال في كل أمر نابه نابه عرض له فليست الشدة ناشئة من نفسه فالأمر يسير والشريعة يسر وسهولة. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فإذا عرض أمر فيه شدة فإنه يأتي التيسير والتخفيف وإذا ضاق الأمر اتسع وجاءت الرخص في السفر بقصر الصلاة والفطر حينما يشق على الإنسان وكذلك التيمم حينما لا يجد الماء أو يشق عليه استعماله وكذلك أيضا كثير من الأمور التي قد تعرض مثلا صلاة الجماعة والسعي للحج والصلاة في نفسها واجبة فإذا عرض أمر شق عليك ذلك فلا تستطع في المسجد فإنه لا يلزمك ذلك لم تستطع أن تصلي قائما فإنه يجوز لك أن تصلي قاعدا وهكذا وكما تقدم فيما ينوب هذه الأوامر وهي في نفسها كلها يسر وسهولة ولله الحمد والمنة. نعم.
وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار
كما قال فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وليس نفي واجب ليس في الشريعة أمر يجب إذا لم يكن هنالك قدرة فإذا لم يستطع الإنسان فإما أن لا يستطيع بالكلية أو يستطيع بعض الاستطاعة. كذلك في جانب المحرم فإنه لا محرم على الطرار، إذا لم يستطع فإنه يسقط عنه تارة سقوطا كليا وتارة يكون بدل، مثل التيمم عند عدم استطاعة الماء للضرر باستعماله يسقط، فلم تجد ماء فتيمم، هذا في العجز الحقيقي والعجز الحكمي. وقد يكون الاستطاعة في بعض المقدور، يعني لا يستطيع بعضه وبعض يصير، كما تقدم، لأن هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة قبلها، متفرعة عن قاعدة التيسير، ومن فروعها أن الشريعة يسرت، فلهذا إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا وهكذا. ولا محرم مع اضطراري، ولا محرم مع اضطراري. وهذه أيضا ستأتي في القاعدة التي بعدها بيان هذه القاعدة، فإذا اضطر الإنسان في هذه الحالة لا يكون حراما، بل يكون المحرم الذي هو أصل فيه التحريم يكون في مثل هذه الحال واجبا ارتكابه كأكل الميتة، والذي هو واجب يكون محرما إذا تضرر. يعني وهذا في الحقيقة يسر الشريعة، الشيء الواجب عند التضرر بفعله يكون محرما، والشيء المحرم عند التضرر بعدم الترخص به يكون واجبا. الله أكبر. وهذا في الحقيقة من أعظم ما يكون، مثل ما تقدم إنسان صام والصوم يضره، نقول لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث جابر لما أمر بالفطر صام قوم قال أولئك العصاة، ورأى رجل قد ظلل عينه قال ليس من البر الصيام في السفر، والمعنى منهي عنه وأقل أحوال الكراهة في هذه الصورة، فصار منهيا عنه وإن كان واجبا. وكما أيضا تقدم في باب المحرم أكل الميتة، لو غص يعني بلقمة وليس عنده شيء يشربه ولو ترك اللقمة لهلك أو قد يفضي بالهلك، وعنده خمر جاز أن يدفعها بالخمر، مو للشرب لأن لا يحصل بها الري، لكن ليدفعها. كذلك يأكل الميتة وهي محرمة في الأصل لإبقاء النفس، ويكون واجبا ولو تركه لألقى بيده إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
نعم، وكل هذا عموم يشمل كل محظور، لكن مع الضرورة، والضرورة هو الأمر الذي يلجأ إليه الإنسان. وكل محظور مع الضرورة يعني يجوز ارتكابه لا مطلقا، بقدر ما تحتاجه الضرورة، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ومن فروعها الضرورات تبيح المحظورات، لكن نزيد قيد بشرط عدم نقصانها، بشرط عدم نقصانها، نقصان الضرورة عن المحظور. فإن كان المحظور أعلى فلا يكون ضرورة، يعني أعلى مما قيل إنه ضرورة. ولهذا إذا أصابه الجوع لكن ليس جوعا شديدا ولا يتضرر فلا يجوز له أكل ميتة، لا يجوز له أكل الميتة. ولهذا قلنا بشرط عدم نقصانها، إنما يكون مع الضرورة التي يلجأ إليها. وكما تقدم أيضا لو أنه ألجأ إلى تناول الخمر دفع غصة، أو ألجأ إلى التلفظ بكلمة الكفر ولو لم يتلفظ بها لقتل، هو إن صبر خير، لكن لا له أن يترخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهكذا في بعض ما يكره عليه. فعلى هذا الأكل عند الضرورة يباح ارتكاب المحرر، وعند الحاجة يباح ارتكاب المكروه أيضا، مثل التفات الصلاة عند الحاجة، أو سماع مثل سماع صوت الإمام يريد أن لا يسمع حتى يلتفت، أو ينظر إلى شيء يخشى أن يسقط عليه، أو يتامع طفل يخشى أن يصيب شيء في الصلاة، مثل ما جاء في الحديث عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام جعل يلتفت ينظر راكب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، وهذا الالتفات عند الحاجة. نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
قال وترجع الأحكام، هذه قاعدة عظيمة وهي من القواعد الخمس الكلية، ويقول وترجع الأحكام لليقين، والقاعدة هي قولهم اليقين لا يزول بالشك، ولقال فلا يزيل الشك لليقين، لا يقدر، الشك ضعيف، الشك والتردد، والمراد هنا مطلق التردد حتى ولو كان ظنا غالبا، هذا من حيث الأصل. وفي بعض الأحيان يأتينا ظاهر وظن، يأتينا ظاهر وأصل، ظاهر عند الأصل وظاهر، ليس ذاك اليقين القاطع، لكن اليقين هذا لا يزيل الشك، ومطلق الشك لا يزيل اليقين، من يقن الشيء إذا ثبت واستقر، يقن الماء في الإناء واستقراره ودوامه. أما إذا كان مجرد أصل فزوال الأصل أخف، لأنه ليس أمرا يقين، يقيني هو مبني على دليل بين، لكن إذا كان أصل محتمل أن يزول بدليل آخر ولو ظاهر، فهذا قد يزال الأصل بالظاهر. الأذان ولا؟ طيب عشان جزاك الله خير.